بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأنه إذا شك في القرينة المتصلة فمن دون إحراز عدمها لا يمكن التمسك بالظهور، لأن موضوع حجية الظهور كما قلنا بناء على هذا الرأي أنه هو الظهور التصديقي، والظهور التصديقي لا ينعقد للكلام إلا مع عدم القرينة المتصلة، فلا بد من إحراز عدم القرينة المتصلة حتى نحرز موضوع الحجية، أي حتى نحرز الظهور التصديقي. وإحراز عدم القرينة المتصلة يتم في حالة الشك، يتم بماذا؟ بإصالة عدم القرينة المتصلة. الكلام هنا يقع في هذا، أن عدم إصالة عدم القرينة المتصلة هل تجري مطلقا أو أن هناك تفصيل في جريان إصالة عدم القرينة المتصلة؟ قد يقال بأنه هناك تفصيل، بمعنى أن احتمال القرينة المتصلة الذي يراد نفيه بالإصالة بإصالة عدم القرينة تارة يكون ناشئا من غفلة السامع عن الالتفات إلى القرائن المتصلة، وأخرى يكون ناشئ من أسباب أخرى غير غفلة السامع. إذا كان ناشئا من غفلة السامع، من احتمال غفلة السامع عن القرائن المتصلة، هنا يقول لا إشكال، المفصل يقول لا إشكال ولا ريب في ماذا؟ في جريان إصالة عدم القرينة المتصلة، عندما يكون منشأ احتمال القرينة المتصلة هو احتمال شنو؟ الغفلة، فتجري إصالة عدم القرينة المتصلة، وبذلك نحرز موضوع حجية الظهور، أي نحرز الظهور التصديقي للكلام. زين، أما إذا فرضنا أن احتمال القرينة المتصلة نشأ من شيء آخر غير احتمال الغفلة كما مثلنا في الدرس السابق، ويمثل له أيضا بما إذا كان السامع ثقيل السمع، ثقيل السمع، فيحتمل أنه لم يسمع قرينة متصلة قالها المتكلم، فينشأ عند احتمال شنو؟ احتمال وجود القرينة المتصلة. هذا ليس احتمال ناشئ من الغفلة، من غفلة السامع، وإنما هذا سبب آخر لاحتمال القرينة المتصلة. أو ذاك المثال اللي قلنا يصله الخطاب هو غير مشافه للخطاب، وإنما يصله خطاب المولى بكتاب ممزق، ويحتمل بأن القرينة المتصلة موجودة في الجزء الممزق من ذلك الكتاب. المهم هو هذا، أن لا يكون احتمال المتصلة القرينة المتصلة ناشئا من الغفلة. المفصل يقول في هذه الحالة لا وضوح في جريان بناء من قبل العقلاء على إجراء إصالة عدم القرينة المتصلة. واضح هذا، لأن إن نشأ احتمال القرينة من احتمال الغفلة هنا لا إشكال في العمل بماذا؟ عمل العقلاء بإصالة عدم القرينة المتصلة. ليش؟ لأن عدم القرينة المتصلة في هذا الفرع هو في واقعه تمسك بإصالة عدم الغفلة، الواقع نرجعه للتمسك بإصالة عدم الغفلة، وإصالة عدم الغفلة أو إصالة عدم القرينة المتصلة المبني على احتمال الغفلة هذا أصل عقلائي له كاشفية بلا كلام، له كاشفية بلا كلام ويكون معتبر من قبل العقلاء، بخلاف ما إذا كان احتمال القرينة ناشئ من أسباب أخرى. في هذه الحالة لا توجد كاشفية في إصالة عدم القرينة، أرجحية ما موجودة. لماذا نرجح احتمال عدم القرينة على احتمال وجود قرينة في هذا الخطاب الذي وصل إليه وكان ممزقا وهو يحتمل كون القرينة موجودة في الجزء الممزق؟ لماذا يكون احتمال عدم القرينة أقوى من احتمال وجود القرينة؟ ماكو موجب للترجيح. فإذا ماكو موجب للترجيح وتساوى الاحتمالان معناه ماكو شنو؟ ماكو كاشفية حتى نقول أن العقلاء يبنون على إصالة عدم القرينة المتصلة حتى في هذا الفارض الذي لا توجد فيه شنو؟ كاشفية عن الواقع. ومن هنا نتوقف نقول بأنه في هذه الحالة لا يمكن الاعتماد، لا يمكن إجراء إصالة عدم القرينة المتصلة، وبالتالي لا نحرز تحقق موضوع الحجية، وبالتالي لا يمكن التمسك بإصالة الظهور، فيفرق بين الحالتين. فقلنا بأن هذا التفصيل يوجب طرح إشكال آخر وإشكال مهم جدا، وهو أنه بناء على هذا التفصيل قد يقال بأن هذا يؤدي إلى عدم إمكان التمسك بالظهور في الروايات الواصلة إلينا، رواية أهل البيت سلام الله عليهم الواصلة إلينا. هذا التفصيل يؤدي إلى عدم إمكان التمسك بالظهور في هذه الروايات، فلا يكون الظهور لهذه الروايات حجة. لماذا؟ لأن موضوع الحجية بحسب الفرض هو الظهور التصديقي، والظهور التصديقي عند احتمال القرينة المتصلة يتوقف على إجراء إصالة عدم القرينة المتصلة. فإذا كان احتمال القرينة المتصلة ليس ناشئا من غفلة السامع كما هو كذلك في رواياتنا الواصلة إلينا والمنقولة لنا خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة، نحن عندما نحتمل القرينة المتصلة نحتمل القرينة المتصلة ليس هذا الاحتمال ناشئ من غفلة السامع، من احتمال غفلة السامع حتى ننفي هذا الاحتمال لإصالة عدم الغفلة، وإنما احتمال القرينة المتصلة ينشأ من أسباب أخرى. وذكرنا التقطيع كمثال لما يوجب احتمال شنو؟ احتمال القرينة المتصلة. تقطيع الأخبار، ضياع القرائن، من الممكن أن تضيع القرينة المتصلة، كلها هذه أمور توجب أننا نحتمل وجود قرائن متصلة بهذه الروايات الواصلة إلينا، ولكن هذه القرائن لم تصل إلينا. وصل إلينا الكلام لكن لم تصل إلينا شنو؟ القرائن. احتمال نحتمل وجود قرائن متصلة لم تصل إلينا لسبب أو آخر، لا من جهة احتمال الغفلة وإنما لأسباب أخرى لا علاقة لها بغفلة السامع. بناء على التفصيل المتقدم ينبغي التوقف عن الأخذ بظهور هذه الروايات، وهذا إشكال عظيم وإشكال مهم جدا، لأنه يمنعنا طبعا عند افتراض الشك، طبعا هذا عند افتراض الشك في وجود قرائن متصلة بالكلام، هذا معناه أنه يمنعنا من العمل بظهور هذه الأحاديث وهذه الروايات الواردة عنهم عليهم السلام. واضح هذا الإشكال؟ حينئذ هذا بلا إشكال لا بد من الجواب عنه بلحاظ العمل الخارجي لفقهائنا لعلمائنا. المعروف بيننا هو أنهم يأخذون بهذا الظهور ويعملون بهذا الظهور. قد نقول بأنه أفرض في كثير من الأحيان هم لا يحتملون القرينة شنو المتصلة مثلا، لكن في بعض الأحيان يمكن افتراض أنهم بالرغم من أنهم يحتملون القرينة المتصلة يعملون بماذا؟ بهذا الظهور. الكلام أنه كيف يمكن العمل بهذه الظهورات مع احتمال القرينة المتصلة بعد طبعا الفراغ، بعد افتراض، خنقول أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، كلامنا بناء على هذا أن موضوع الحجية هو الظهور شنو التصديقي الذي لا يمكن إحرازه عند احتمال القرينة المتصلة إلا بماذا؟ بنفي هذا الاحتمال. ونفي هذا الاحتمال يكون عادة بماذا؟ بإصالة عدم القرينة المتصلة. فإذا منعنا من جريان إصالة عدم القرينة المتصلة عندما يكون احتمالها ناشئا من غير الغفلة، حينئذ تقف المسألة ولا يمكن إحراز موضوع الحجية، حجية الظهور لهذه الروايات، لأن موضوع الحجية بحسب الفرض هو الظهور التصديقي. هذا هو الإشكال. قد يقال في مقام الجواب عن هذا الإشكال بأن احتمال القرينة المتصلة في الروايات الواصلة إلينا والتي تنقل لنا كلام المعصومين عليهم السلام، هذا تارة نفترض أنه احتمال نشأ من احتمال غفلة السامع عن الالتفات إلى القرينة المتصلة. نفترض هذا، أن الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام غفل عن الالتفات إلى القرينة المتصلة، فينشأ احتمال القرينة من احتمال غفلة السامع. إذا فرضنا ذلك وهذا أمر منفي كما قلنا لا إشكال فيه، هنا تجري إصالة عدم الغفلة، تجري إصالة عدم القرينة المتصلة، لأن قلنا مرجعها في هذه الفار في هذا الفار إلى إصالة عدم شنو الغفلة، وبينا بأن إصالة عدم الغفلة وإصالة عدم القرينة المتصلة إذا كان احتمال القرينة ناشئا من احتمال الغفلة هذا أصل عقلائي له كاشفية بلا كلام وبلا إشكال، والعقلاء يبنون عليه، فلا مشكلة في هذا الفرض. يعني في فرض أن يكون احتمال القرينة المتصلة ناشئا من احتمال غفلة السامع عن الالتفات إلى القرائن المتصلة عندما سمع كلام المعصوم عليه السلام، هذا احتمال نخلي على كتر. احتمال الثاني هو أن يكون من جهة أن الناقل نفسه أسقط هذه القرينة، هو أسقط هذا القرينة، سمعها من المعصوم هذه القرينة المتصلة لكن أسقطها، كلام عندما وصل إلينا نحن نحتمل وجود القرينة لاحتمال أن السامع بعد أن سمع تلك القرينة أسقطها، لم ينقلها لنا، نقل لنا أصل الكلام ولم ينقل لنا القرينة المتصلة به، هذا هم احتمال. هذا الاحتمال منفي بشهادة الناقل بأنه ينقل لنا كل ما يكون دخيل في ماذا؟ في فهم المراد. الناقل في الحقيقة له شهادتان، شهادة بأن الإمام قال كذا، وشهادة سلبية مفادها أن الإمام لم يقل غير هذا الكلام مما له دخل في ماذا؟ في بيان المراد. ما قاله هو هذا ولم يقل غيره، هذه الشهادة السلبية على أن الإمام لم يقل شيء آخر غير هذا هي التي تنفي أو ننفي بها ماذا؟ احتمال أن السامع بعد أن سمع القرينة أسقطها ولم ينقلها شنو إلينا. السامع الناقل باعتبار وثاقته هو ملتزم بأن ينقل لنا كل ما يكون دخيل في ماذا؟ في فهم المراد. عندما تكون هناك قرينة متصلة تكون دخيلة في فهم المراد بلا إشكال، لأن الإمام من خلال هذه القرينة يبين ما هو مراده، فكيف يسقطها هذا الناقل؟ هذا خلاف الأمانة في النقل، هو عندما ينقل لنا الكلام ولا ينقل لنا القرينة فهو هذا شهادة منه بأن الإمام لم يقل القرينة، وإلا لو كان قد قال القرينة وسمعها لكان اللازم عليه ماذا؟ أن ينقلها لنا، فاحتمال أنه سمعها ولم ينقلها إلينا احتمال منفي بماذا؟ بشهادة الناقل وأمانته ووثاقته، فننفي هذا الاحتمال أيضا. احتمال ثالث أن يكون احتمال القرينة المتصلة في الكلام في الروايات ينشأ من احتمال أن الناقل لم ينقل لنا هذه القرينة مو باعتبار أنه أسقطها عمدا، مو باعتبار أنه مثلا لم يذكرها لنا، وإنما بهذا الاعتبار، باعتبار أنه هو كان باني على أنها ليست أنه باعتبار أنه هو لم ينظر إلى ماذا؟ إلى هذه القرينة. هذا نقول في ماذا؟ إذا كان القرينة المتصلة لبية ارتكازية، الناقل ملتزم بنقل القرائن اللفظية، فلو كانت القرينة متصلة قرينة لفظية هو ملتزم بنقلها، فحينما نحتمل قرينة متصلة لفظية نقول بأن الناقل لا بد أن ينقلها لنا، فإذا سكت عنها ولم ينقلها معناه أنها ليست شنو موجودة. أما القرائن الارتكازية السامع للكلام والناقل لا يرى نفسه ملزما بنقل القرائن شنو الارتكازية التي تحيط بماذا؟ بالكلام، ليس ملزما بنقلها، هو ملزم بنقل القرائن والألفاظ التي ذكرها الإمام عليه السلام، الكلام الذي نقله قاله الإمام هو ملزم بنقله لنا بمقتضى الأمانة بلا زيادة ولا نقيصة، لكنه لا يرى نفسه ملزما بأن ينقل لنا القرائن المتصلة اللبية الارتكازية التي لا تتمثل بألفاظ معينة، لا يرى نفسه ملزما بذلك، واضح؟ فإذا كان في رواية معينة احتملنا أن تكون هناك قرينة ارتكازية تكتنف الكلام وتكون قرينة على إرادة خلاف ظاهره، إذا احتملنا ذلك هذا كيف يمكن نفيها؟ هذه كيف يمكن نفيها؟ لأنه هنا لا يمكن التمسك بإصالة عدم الغفلة، لأن الاحتمال لم ينشأ من الغفلة حتى ننفيه بإصالة عدم الغفلة، كما لا يمكن التمسك بشهادة الناقل وأمانة الناقل لنفي هذا الاحتمال، لأن شهادة الناقل وأمانة الناقل تضمن لنا ماذا؟ القرائن اللفظية التي قالها الإمام تضمن لنا أنه لو كانت هناك قرائن متصلة لفظية لنقلها إلينا، لأنه هو ملزم بنقلها، أو قلاء أيضا يلزمونها بنقل هذه القرائن، لكن القرائن التي لا يرى العقلاء أنه ملزم بنقلها ولا هو يرى نفسه ملزما بنقلها، هذا لا معنى لأن ننفي هذا الاحتمال بشهادة الناقل أو بأمانة الناقل، بعبارة أخرى ليس من مقتضى أمانة الناقل أن ينقل لنا حتى القرائن الارتكازية، بحيث إذا لم ينقل لنا القرائن الارتكازية نقول خالف الأمانة، خالف الأمانة، لا لم يخالف الأمانة، يخالف الأمانة إذا لم ينقل لنا قرينة لفظية ذكرها الإمام هو لا ينقلها إلينا، يكون قد خالف الأمانة، لكن القرائن الارتكازية واللبية ليست هكذا. فإذا فرضنا أننا في رواية من الروايات كان هذه الرواية لها ظهور ظاهرة في معنى، لكن احتملنا وجود قرينة ارتكازية تكتنف هذا الكلام وتكون قرينة على إرادة خلاف هذا الظهور، قرينة مثل يرمي في رأيت أسدا يرمي، على إرادة خلاف هذا الظهور. في هذه الحالة كيف يمكن لنا نفي هذا الاحتمال لإحراز موضوع الحجية الذي هو بحسب الفرض شنو؟ الظهور التصديقي. ومن هنا قد يقال بأنه في هذه الحالة القضية تقف، يعني لا مجال لنفي هذا الاحتمال، وهذا معناه بالتالي ماذا؟ أنه لا بد أن نتوقف من العمل بالظهورات التي هي من هذا القبيل، يعني الظهور الذي نحتمل وجود قرينة متصلة، الكلام الذي نحتمل وجود قرينة متصلة به من قبيل القرائن اللبية والارتكازية، إيش لا يمكن التمسك بحجية هذا الظهور، ولا يمكن الرجوع إلى إصالة هذا الظهور، إصالة الظهور، لأن إصالة الظهور وحجية الظهور إنما يمكن التمسك بها بعد إحراز موضوعها، وموضوعها هو الظهور التصديقي، ونحن في المقام لا نحرز هذا الموضوع لأن ما نحتمله قرينة متصلة، والقرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور التصديقي. ومن هنا قد يقال بأنه هنا تقف المسألة. فبالنسبة إلى احتمال القرينة المتصلة في الروايات، إن كان ناشئ من احتمال غفلة السامع هذا ننفيه بإصالة عدم الغفلة التي لا إشكال في اعتبارها عقلائيا، وإن كان ناشئا من تعمد السامع إسقاط القرينة، تعمد الناقل إسقاط القرينة بعد أن سمعها من الإمام، يتعمد إسقاطها، ينقل لنا الكلام ولا ينقل لنا القرينة التي ألحقها الإمام عليه السلام بالكلام، هذا الاحتمال أيضا منفي بشهادة الناقل نفسه وأمانة الناقل. وأما إذا كان احتمال ناشئ من احتمال القرينة الارتكازية اللبية المتصلة بالكلام، هنا لا نافية لهذا الاحتمال فتقف المسألة. هذا معناه أنه في كل رواية إذا احتملنا هذا لابد منه، كثير من الأحيان لا نحتمل، لكن إذا احتملنا وجود قرائن ارتكازية، لأن كانت هناك بعض المؤشرات على وجود ارتكاز على خلاف ظاهر الكلام، فاحتملنا وجود قرينة ارتكازية لا يمكن التمسك بالظهور. إلى هنا هكذا نقول. أحسن ما يمكن أن يجاب، يعني يدفع به هذا الإشكال ويقال بأنه يمكن التمسك بالظهورات الموجودة في الروايات حتى إذا احتملنا القرينة المتصلة من جهة احتمال وجود قرينة شنو، من جهة احتمال قرائن ارتكازية لبية تكتنف الكلام، أحسن شيء يمكن دفع هذا بالالتزام بما ذهب إليه المحقق الأصفهاني، يعني الالتزام بالاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة في تحديد موضوع الحجية. الاحتمال الثاني كان ما هو؟ أن يبنى على أن موضوع الحجية هو الظهور التصوري الوضعي، هذا يدفع الإشكال بلا يدفع، لأننا لا نحتاج في التمسك بإصالة الظهور إلى ماذا؟ إلى أجراء أي أصل، لا إصالة عدم القرينة المتصلة ولا إصالة عدم القرينة المنفصلة، نحرز موضوع الحجية بالوجدان، موضوع الحجية الظهور التصوري الوضعي، نحرزه بالوجدان بالوضع نحرزه، ما يتوقف إحرازه على إجراء أصل في مرتبة سابقة أصلا، فهذا الجزء الأول نحرزه بالوجدان. الجزء الثاني وهو عدم العلم بالقرينة المنفصلة هم نحرزه بالوجدان، نحرز موضوع الحجية فيمكن التمسك بإصالة الظهور ولا مشكلة حينئذ، ولا مشكلة حينئذ. هذا هل يمكن تقريبه وترجيحه على ما على الأقوال الأخرى والاحتمالات الأخرى؟ هذا يقال الكلام به. قد يقال في مقام تقريب هذه الفكرة وترجيح الاحتمال الثاني بالنسبة للاحتمال الثالث أن هناك أصل في مقام المحاورة يبني عليه العقلاء، هكذا يدعى. في مقام المحاورة هناك أصل يبني عليه العقلاء، وهو أن المتكلم إذا أراد تفهيم معنى معين غير المعنى الذي يكون اللفظ والكلام موضوعا له، إذا أراد تفهيم معنى غير المعنى الموضوع له اللفظ أو الكلام فعليه ملزم هو بأن ماذا؟ بأن ينصب عليه شنو؟ قرينة. يعني عليه أن يأتي بما يدل على ماذا؟ على ذلك المعنى، وأن ما يريد تفهيمه ليس هو المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما يريد تفهيم معنى شنو؟ معنى آخر. عليه أن يأتي بما يدل على ذلك. هذا شيء العقلاء يلزمون كل متكلم به، ملزم من قبل العقلاء بذلك. فإذا تكلم بكلام ولم يأتي بما يدل على إرادة خلاف المعنى الموضوع له اللفظ، هنا استقر بناء العقلاء على أن ما يريده المتكلم هو المعنى الموضوع له شنو؟ موضوع له الله. ما يريده هو المعنى الموضوع له الله، لأنه لو أراد غيره لأتى بما يدل عليه. فإذا فرضنا أنه لم يأتي بما يدل عليه فهذا معنى أو استقر بناء العقلاء على أن المتكلم في هذه الحالة ما يريده هو ياهو هو المعنى الموضوع له الله. هذا أصل يبني عليه العقلاء ويلتزمون به، بمعنى أن الكلام الذي يصل إليهم إذا لم يأتي المتكلم بشيء يدل على إرادة خلاف ظاهر هذا الكلام، خلاف المعنى الموضوع له الكلام، يبنون على أنه يريد المعنى الموضوع له الكلام. وهذا هو اللي يعبر عنه بإصالة التطابق بين الظهورات الثلاثة المتقدمة. شنو هي الظهورات الثلاثة المتقدمة؟ الظهور التصوري، والظهور التصديقي من الدرجة الأولى، والظهور التصديقي من الدرجة الثانية. الأصل هو التطابق بين هذه الأمور، ولا نرفع اليد عن هذا الأصل إلا شنو؟ إلا بدليل، إلا بدليل. دليل يقول بأن مرادي ليس هو المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما مرادي شنو؟ شيء آخر خلاف هذا المعنى. عندئذ لا يكون هناك تطابق بين الظهور التصوري وبين الظهور شنو؟ تصديقي. الظهور التصوري منعقد على طبق المعنى الموضوع له اللفظ، هذا الظهور التصوري. لكن الظهور التصديقي سوف يختلف عنه إذا شنو؟ إذا بين أن مراده غير المعنى الموضوع له اللفظ. فإذا لم يبين، هذه نقطة مهمة، فإذا لم يبين أنه يريد خلاف هذا المعنى، فالآصل القاعدة بناء العقلاء انعقد على ماذا؟ على تحديد أن مراده هو المعنى الموضوع له اللفظ. زين. فكأنه يدعى هكذا أننا إذا لم نعثر بعد مراجعة الكلام والالتفات إليه، لم نعثر على ما يدل على إرادة خلاف المعنى الموضوع له اللفظ، فصالة التطابق بين الظهورات الثلاثة تجري، وبالتالي نحدد أن مراد المتكلم جدا وواقعا هو ياهو هو المعنى الموضوع له اللفظ. هذا أصل، هذه قاعدة نتمسك بها في كل مورد لا نعثر. لاحظوا فيه على ماذا؟ على قرينة، على إرادة خلاف المعنى الموضوع له اللفظ. يعني بعبارة أكثر وضوح، إذا لم نعلم بالقرينة المتصلة، هذا الأصل يقول ابني على أن مراد المتكلم جدا هو ياهو، هو المعنى الموضوع له اللفظ. إذا علمنا بالقرينة المتصلة على إرادة خلاف المعنى الموضوع له اللفظ، حين نلتزم بذلك، وحينئذ لا يكون هناك تطابق بين الظهور التصوري والظهور شنو التصديقي. لكن هذا متى؟ عندما نعلم بالقرينة المتصلة. أما إذا لم نعلم، لاحظوا لم نعلم، يعني حتى إذا شككنا، إذا لم نعلم بأنه جاء بما يبين أن مراده خلاف المعنى الموضوع له اللفظ، لم نعلم بذلك، لم نعلم بالقرينة المتصلة، القاعدة تقتضي ماذا؟ البناء على التطابق بين الظهور التصوري والظهور الشنو والظهور التصديقي، فيكون مراد المتكلم هو ما يكون الكلام شنو ظاهرا فيه بالظهور الوضعي. هذا يؤدي بالنتيجة علما إلى الاحتمال الثاني، إلى ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني، لأن هذا معناه شنو؟ معناه أن موضوع الحجية هو الظهور التصوري، هو الظهور التصوري موضوع الحجية، ولا يتوقف الظهور التصوري إلا على عدم العلم بالقرينة المتصلة. الذي يرفع الظهور التصوري العلم بالقرينة المتصلة، يعني يمنع من شنو؟ من إجراء صات التطابق بين الظهور التصوري والظهور شنو التصوري، العلم بالقرينة المتصلة. أما مع عدم العلم صات التطابق تجري، ما بنى عليه العقلاء يجري، إذا لم تعلم بالقرينة شنو المتصلة على خلاف المعنى الموضوع له اللفظ. هذا معناه أن موضوع الحجية هو ظهور تصوري، ويكفي في إحرازه شنو؟ عدم العلم بالقرينة المتصلة. فراح يصير موضوع الحجية ظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة شنو؟ منفصلة، وكل منهما كما قال المحقق الأصفهاني محرز بالوجدان، بلا حاجة إلى التمسك بأصل من الأصول. هذا يؤدي إلى هذه النتيجة. إذا أمكن الالتزام بذلك، حينئذ في محل الكلام يندفع الإشكال، حتى إذا فرضنا احتملنا قرينة متصلة ارتكازية لبية تكتنف الكلام، لا يرى الناقل لنا نفسه ملزما بنقلها، حتى في هذه الحالة يمكن ماذا؟ البناء على حجية هذا الظهور، لأننا نحرز موضوع الحجية بالوجدان بلا حاجة إلى أجراء أصلا، حتى تقول بأن هذا الأصل لا يجري عندما يكون احتمال القرينة ناشئا من احتمال القرينة اللبية الارتكازية. انتهى الوقت، لو بعدكم جاء. وصلى الله على محمد.